التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966500074994. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك الله فيك. حسن
الله حيك. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في فقرة مخصصة آخر كل حلقة. كما نود أن نذكركم بالسؤال التفاعلي الخاص لهذه الحلقة من برنامج الخزانة. السؤال يقول: هل لديك منهجية في قراءتك للكتب، أم تقرأ الكتب التي تستهويك وتجذبك عناوينها؟ سنعرض إجاباتكم على الشيخ، والإجابة تكون على صفحتنا على تويتر أو على الفيسبوك كما يظهر السؤال على الشاشة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك الله فيك.
شيخ، نحن عرضنا السؤال، السؤال كان: هل لديك منهجية في قراءتك للكتب، أم تقرأ الكتب التي تستهويك وتجذبك؟ طرحت عدد من الإجابات. الأخت نورة الدوسري تقول: الكتب التي تستهويني والتي في مجال اهتمامي.
هذه نورة؟
نورة الدوسري، نعم. الأخت ماريا تقول: أقرأ الكتب التي تفقهني في الدين، وخاصة الكتب التي تتحدث عن فتاوى النساء.
نعم.
الأخ محمود الترك كان يقول: ما هو المقصود بالمنهجية؟ القراءة في مجال محدد، أما كتاب من كل مجال؟ نحن نعرض عليك السؤال أيضا شيخنا: هل لديك منهجية في قراءتك للكتب، أم تقرأ الكتب التي تستهويك وتجذبك عناوينها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، طبعا اللهم صل على محمد. مسألة القراءة وهل هي منهجية، هل الإنسان له منهجية في قراءتها أو يقرأ ما يستهويه، طبعا ليس المسألة مسألة مباينة، يعني إما يكون كذا أو كذا، لا، قد يجمع بين الاثنين. لأن بعض الكتب من طبيعتها أنها تقرأها قراءة منهجية، لأن لا تصلح أن تقرأ مبتورة عن منهجها في القراءة، كما لو كانت متسلسلة في علم معين، وبعضه يبني بعضا، فلا يمكن ترقى إلى الطويل أو المطول والمبسوط في العلم وتترك ما هو قبله وهو مختصر نحو ذلك. هذا طبيعي، لا بد تكون لك منهجية معينة حتى تفهم أو تصل إلى فهم مثل هذه المطولة والمبسوطة من الكتب. لكن هناك كتب أيضا أخرى قد لا يكون لها منهجية أو لا تحتاج إلى منهجية في قراءتها، بقدر ما تحتاج إلى منهجية في استخراج الفوائد منها وتوظيف هذه الفوائد والمعلومات التي تستقيها من هذه الكتب في المكان اللي ترى أنت أنفع لك إن شاء الله في استثمار قراءتك فيما بعد إن شاء الله، لأن بعضها لأن لا ليس لها سابق ولا لاحق، ولا تحتاج معها إلى شيء آخر حتى تقول أنها تجعلها تحت أو في درجة معين يعني من القراءة. وهذه ممكن يكون حينئذ بلا منهجية، دون منهجية ما تحتاج يعني تستهوي، وهذه ممكن تدخل في خانة ما تستهويك من الكتب. فيمكن الجمع بين الطريقتين، أن نجعل الكتب التي ينبني بعضها على بعض تحتاج إلى منهجية لقراءتها، والكتب التي هي ليس لها سابق ولاحق ممكن القراءة بها بحسب ما يستهوين، وحينئذ كل إنسان بحسب ما يرى الرغبة في القراءة. منهم من يريد يؤثر الجانب التاريخي على غيره، ومنهم من يؤثر الجانب الأدبي على غيره، وهكذا والعد، والناس يعني لهم رغبات كثيرة جدا. وذكرنا بس بالأجوبة، ترى نسيتها.
نعم، الأخت نور الدوسري كانت تقول: الكتب التي تستهويني والتي في مجال اهتمامي.
لا بس هي كذا وكذا طبعا، وذكرنا الفرق بينها.
والأخت ماريا كانت تقول أقرأ الكتب التي تفقهني في الدين.
طب من أحسن ما يلزم طالب العلم في مسألة القراءة في الدين للتفقه في الدين يلزم دروس العلم حتى هذا بهذه الطريقة يحصل له تفقه. فإن كان لا يستطيع لأي ظرف كان فليأخذ المختصرات جدا، ما المختصرات العلمية اللي هي أصلا في سلسلة الطلب، لا اللي هي مؤلفة أصلا كموجز مختصر لبيان بعض الأحكام الشائعة المنتشرة.
جميل. الأخت صابرين سمير كانت تقول ليس لدي منهجية في قراءة الكتب، في بعض الأحيان أقرأ الكتب التي تعجبني التي يعني تجذبني عناوينها.
أي طبعا هذه الأجوبة طبعا بناء على كل إنسان وكل واحد ترى هيعرف ثمرة هذه القراءة. يعني المقصود ترى من القراءة ليس ذات القراءة حتى مثلا تقضية وقت، ليس ما تقضية وقت وحتى نقطع الوقت بهذا، لا المقصود أن هذه القراءة ماذا تضيف لنا نحن من القرب إلى الله عز وجل.
صحيح.
من علوم الآخرة، لأنه هذا المقصود، علوم تقربنا إلى الله عز وجل. شوف أثر القراءة عليك، ستعرف حينئذ أنت منتفع بها ولا ليس منتفع بها. وكلما كانت القراءة نافعة ومرتقية بالإنسان في مدارج العبودية كانت مباركة ويجعل الله بركة عليه، ومثل هذه الكتب راح يحرص عليها. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. محمود ترى رد لنا إياه بعدين إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. نبدأ بسم الله. هذا عندنا أول كتاب من كتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهو عالم مشهور من علماء الحنابلة ومن كبار الوعاظ على مر التاريخ العالم، تاريخ المسلمين. يندر مجيء مثله في الوعظ، وقد كان يجتمع لمجلسه يذكرون أعداد خيالية، منهم يقول 100,000 منهم يقول نحو ذلك يعني.
ما شاء الله.
والذين أسلموا على يديه سواء من اليهود والنصارى أو غيرهم، أو الذين تابوا على يديه من الفساق، يذكرون شيء مهول. آتاه الله ملكة، وكما قيل إن الله أعلان له الوعظ، وبالذات مسألة السجع في الوعظ وتركيب الكلمات، كما أعلان الله الحديث داود. ألف وكان فقيها وعالما، ألف عدد كبير من الكتب، من هذا الكتاب سماه تعظيم الفتيا. تعظيم الفتيا المراد بها لما رأى هناك تهاون في تناول مسألة الفتيا، وأنه يتكلم في الإفتاء من ليس أهلا لها، ألف كتابا أراد به تعظيم قدرها وبيان منزلتها، وكيف كان السلف يتعاملون في مسألة الفتيا، كيف أنهم لا أحد يفتي حتى يستكمل شروط الإفتاء، وكانوا يلملوا هذه الشروط يتدافعون الفتيا، فكل واحد إن وجد من يغنيه عن الفتيا يدفعها له، وإن سئلوا فإنهم يسألون وقعت ولا ما وقعت، إن لم تقع تركوها، ويتحرزون تحرز شديد، وهكذا. ونقل الأقوال عن السلف وآثار عن السلف في هذا الباب. طبعا هذا الكتاب سماه تعظيم الفتيا، قلنا لكم من تأليف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي المشهور رحمة الله عليه، في عام 597 للهجرة. طبعا لخص غالب الكتاب من كتاب الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، فغالبه ملخص من ذاك الكتاب، مع إضافات من كتب أخرى ذكرها وفقه الله في المقدمة المحقق والباحث القدير أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس. الشيخ عبد الحكيم الأنيس ما شاء الله له اختيارات متميزة في مسألة المخطوطات، وعناوين مميزة ومنوعة في عدد من العلوم، وهو باحث قدير ومحقق معروف مشهور، له ما شاء الله قرابة 86 بحث وتحقيق وإصدار تقريبا ورقي، هذا غير اللي لسه ما طبع.
ما شاء الله.
الله وفقه الله وبارك الله فيه ونفع الله به. طبعا هو وجد نسختين خطيتين نفيستين جدا، حقق عليهم الكتاب وخدم الكتاب بالخدمة المعروفة اللائقة به، من المسائل التي تحتاج إلى توضيح وشرح الغريب وبيان المفردات ونحو ذلك، مع تخريج الآثار والحديث، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهي دائرة معروفة لها جهود مشكورة في النشر العلمي، يشكرون عليه وفقهم الله. والكتاب لطيف، الكتاب جدا كما ترى، ليس فيه نوع، نعم يعني القراءة سهل، وطلبة العلم يحتاجون الإكثار في قراءة مثل هذه الكتب، والسبب حتى يقوم في قلب من تعظيم هذا الأمر، لأن الخلل يدخل ترى من دخول مثل هذه الأبواب، التساهل في الفتيا، وظن أنه من تعلم في جامعة كلية ولا تخرج من معهد عالي ولا غيره يستحق ممكن أن يفتي، ترى هذه كارثة عظيمة.
صحيح شيخ. وكان بعض الأئمة يعني من السلف يورثون طلابهم وتلاميذهم قول لا أدري،
وهو مما عقد له باب هنا عندنا في الكتاب، أنهم كانوا يلازمون قول لا أدري، حتى بعض احيانا من بعضهم حتى يظن السائل ان هؤلاء كيف صاروا علماء، يعني يظنون هذا. طبعا القصه المشهوره عن مالك رضي الله رحمه الله، لما جاء رجل فسأله عن 40 فجاء اجاب عن 2 وقال عن 38 لا ادري، مثل هذا يقول طب هذا انت كيف امام وكيف هو وكيف صدروك يعني. المقصود لهم اجوبه في هذا رحمه الله عليهم. هذا كتاب اخر ايضا سماه صاحبه قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور، عبارة عن منظومة سلسة جدا 121 بيت ذكر فيها العلامة الشيخ عبد العزيز بن أحمد الديريني رحمة الله عليه، المتوفى عام 688، وقد كان زاهدا ورعا متقشفا معروفا بين الأئمة، هو من تلاميذ العز بن عبد السلام، وكان سلس النظم صريع النظم، عرف عنه هذا، ولهذا كثير من ألفاته نظما، هذا منها ألفها نظما في مسائل أشراط الساعة وعلامات الساعة والبعث والنشور وما بعد ذلك الجو والنار، مع مواعظ متخللة لذلك، وعبارة جدا جدا سهلة ورقراقة. طبعا الكتاب هذا حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس على 9 نسخ خطية تقريبا، وأخرجه وأخرج في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. والكتاب كما ترى لطيف لطيف، حتى أنه الشيخ عبد الحكيم الأنيس وفقه الله ما أحب إثقال الهوامش بشيء ترك اللهم لما يحتاج إلى يعني لابد من ضبط يعني وبيان، وإلا ما استغرق في الشرح، وهو يتمنى لو أن أحد انبرى لشرحه كما شرحت كثير من المنظومات المعروفة عن أهل العلم. هذا أيضا رسالة ماتعة للعلامة جلال الدين السيوطي مشهور، وهو صاحب المكثرين من التأليف، وكان يعد نفسه هو من المجددين القرن العاشر رحمة الله عليه، وكانت تحت يده من الكتب ما ليس عند غيري، ولهذا التنوع في التأليف عنده بلغ مبلغا عاليا جدا، وكان سمة لمصنفي القرن العاشر تقريبا المؤلفين في ذلك الزمان، يعني خذ السخاوي، خذ السيوطي، خذ ابن طولون وهو تلميذ ابن مبرد، وابن مبرد مثلهم صحيح. ابن كمال باشا بعدهم جاء، وهكذا يعني كانت ميزة العصر القرن العاشر تقريبا أنهم كانوا يكثرون من التصنيف وينوعون، وما يكاد موضوع إلا طرقوا فيه، حتى موضوعات بعضها تستغرب كيف يكتبون فيها. المقصود هذا من الموضوعات الجليلة التي كتب فيها العلامة السيوطي رحمه الله كتابا، وهو مسبوق إليه يعني في هذا العنوان، وهو بعنوان الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة. فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر بناته، لها فضائل خاصة دون باقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه ودون زوجاته ودون نساء العالمين، لها فضائل خاصة. قام رحمة الله عليه جلال الدين السيوطي في هذا الكتاب وجمع من مسانيد وأشياء في هذا الكتاب ما وقف عليه من فضائل فاطمة رضي الله عنها، وكذا ذكر خصائصها وما جاء في فضلها وسنية وفاتها وأحوالها وشيء من ذلك، وروايتها للحديث وفقها وما أثنى به عليه. وأنت لا يخفاك يا شيخ حسان أنها كانت يعني أسرع الناس لحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ما بقيت بعده إلا 6 أشهر تقريبا. المقصود أنه هذا الكتاب كتاب لطيف حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس على 6 نسخ خطية، والكتاب يعني لا أستطيع أقول أنه أوعب كتاب في الباب، لا، هناك ما هو أوعب منه، ويستطيع من يريد أن يجمع ما هو أوعب منه، لأنه ترك أشياء في الباب تحتاج حقيقة إلى جمع وتعليق، ونحن نتكلم ترى عن مصادر أهل السنة في هذا الباب، لأن هي المعتمدة والمعول عليها، والإسناد عندهم من الدين، ولهذا أقاموه إقامة للدين، فكانوا يروون بالإسناد ففضائل فاطمة وغيرها من أمهات المؤمنين وغيرها. فوفقه الله أخرج هذا الكتاب بهذا الإخراج المتميز جدا، مع شرح لطيف وبيان بعض الغريب والمفردات ونحو ذلك. طبعا الكتاب من إصدارات أيضا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله كتاب آخر للسيوطي، لكن هذه له قصة، سماه البارق في قطع السارق. قصته أن ألف بعض الكتب، وبعض كتب السيوطي تراها مختصرة جدا يعني وريقات، وطريقتهم في هذا التأليف يعني كانت وريقات يعني ما تتجاوز، له مطولات وفي أشياء مختصرة، فوجد أن أحدهم سرق قرابة 4 كتب ونسبها لنفسه، وهي كتب السيوطي. فغضب غضب شديد جدا، فجمع هذا الكتاب في يعني نوع من التغليظ عليه، هو عرف من هو يعني، هو طبعا المحقق وفقه الله قال هو وقف عرف من هو، لكن ما حب يذكره يعني باب أنه قال المقصود الناحية العلمية وليس المقصود معرفة الأشخاص، ولا من ذكروا من المعاصرين من ألفوا في التاريخ والوقائع عرفوا ذكروا من هو يعني. المقصود أنه من شدة غيظ وحنقه راح وجمع جزء فيه ما روي في قطع السارق. طبعا جعل قسم 3 أقسام، سراق الحديث وسراق الشعر واللغة وفي سراق التصانيف، هو يقصد هذا النقد التصانيف. عاد وجمع ما 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 في ذمهم وفي النفرة التنفير منهم ونحو ذلك وكيف يفعلون ونحو هذا. طبعا قلت لك كانت مصادره كثيرة جدا رحمة الله عليه، ولهذا جمع شيء كبير وغزير في مثل هذا، لا خاصة أنه يحتاج إليه لأجل تقريع من سرق. طبعا هو كاتبين تحت بين قوسين هذه العبارة التوضيحية وهي أثر النفيس في حماية الملكية الفكرية. فمسألة الملكية الفكرية هذا مصطلح ترى حادث يعني جديد، اصطلح عليه للدلالة على أن حقوق، على أن المؤلفين لهم حقوق معنوية لأفكارهم التي يطرحونها أو لأعمالهم العلمية التي يطرحونها. وصار هذا ترى شرع كقانون في كثير كل الدول العالمية، شرع لها قانون خاص سموه الحماية الفكرية، حتى لا أحد يسطو على كتاب أحد ويسرق معلومات وينسبه نفسه أو يسطو على عملية أو نحو ذلك. طبعا مع الأسف شوف مع وجود هذا إلا أنه يوجد
صحيح انتشر السرقات للأسف الشديد،
للأسف موجودة سرقات منتشرة وموجودة، والسرقة ما في تكاتف كبير في العالم العربي. يعني لو صارت مثلا لو صار مثل هذا في أوروبا شركة ثاني، لأن القوانين صارمة وكلهم يتعاونون عليها. بالله العالم العربي لا، يعني أنت بلد بعيد، ما أنت بلد هذا غاية ما عنده أن يمنع دخول كتابك إلى البلد، يعني وإن استطاع يلاحقك في تلك البلد ممكن احتمال. المقصود أنه الحقيقة ما رأينا أحد أنصف ممن سرق له جانب فكري، هذا الحقيقة مما نسمع يعني من الشكاوى. فالمقصود أنه هذا يعتبر يعني سابقة وريادة في الكتابة في هذا الباب، وهي مسألة الحماية الفكرية وسوق النصوص في هذا الباب لعلامة السيوطي. طبعا توفي عام 1911 وهذا أكاد يحفظه كل أحد. طبعا الكتاب حققه وعلق عليه وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس وفقه الله، والكتاب من مطبوعة دائرة شؤون إسلامية والعمل الخيري بدبي،
وهو معنا الآن على الهاتف.
ما شاء الله
معنا على الهاتف الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، كبير باحثين أول بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي. حياك الله دكتور عبد الحكيم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
يا مرحبا دكتور عبد الحكيم، نود في البداية أن تحدثنا عن يعني طريقتك في اختيار النصوص التي تحققها، خاصة أنها ما شاء الله عابرة للتخصصات.
أولا أحب أن أوجه شكري إلى هذه الاستضافة الكريمة وأبدي مشاعري تجاه جنابكم وضيفكم الكريم وأخي العزيز الغالي الأستاذ عبد الله.
أكرمك الله.
الأطفال سألوني ماذا تحب وماذا تتمنى من رفعة ومكانة، قلت إني أهوى الكتابة وأهوى منه وصلا، لذا أحب الخزانة.
الله الله.
طبعا يا شيخ أنت شاعر مما لا يعرفه كثير يمكن من الإخوة. الشيخ ترى شاعر وما شاء الله وناظم وله عدد من الملتقيات وألقى فيها عدد من الأشعار، ليتك تجمع ديوانك يا شيخ.
يحفظكم الله، هذا حسن الظن، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
أعود إلى سؤالكم الكريم بالنسبة لاختيار النصوص. الواقع أن الهم العلمي هو الذي يقود إلى اختيار النصوص التي أجد فيها فائدة وضرورة في نشرها، مثل نشر كتاب تعظيم الفتية للإمام أبي الفرج بن الجوزي. فعندما يرى الناظر في هذه الأيام هجوما على الفتوى من أناس غير مؤهلين لها ولا يدركون خطورتها، هنا لابد على المهتم أن يلجأ إلى مشاركة في العلاج لهذا المرض القائم. فمن هنا رأيت الاهتمام بنشر هذا الكتاب لعله يسهم في بيان قيمة الفتوى وأهميتها وخطورتها والتحذير من الفتوى لغير المختص. كذلك عندما نرى اليوم حديثا كبيرا وكثيرا عن أهمية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين، وتجاوز بعض الناس على هذه الحقوق وعلى هذه الملكية، فيكون الدافع قويا إلى اختيار نصوص تبين مشاركة الحضارة الإسلامية في هذا الباب، بل تبقى الحضارة الإسلامية إلى معالجة مثل هذه الموضوعات، كما تفضلتم بذكر كتاب البارق في قطع السارق للإمام السيوطي، وهو مشاركة رائعة لهذا الإمام الجليل قبل 500 سنة من هذا العصر.
دكتور عبد الحكيم الأنيس، دكتور عبد الحكيم، الشيخ عبد الله يود أن يطرح عليك بعض الأسئلة.
تفضل
الشيخ عبد الحكيم. أول شيء نحن جزاك الله خير، سعيدين جدا بمشاركتك معنا والإضافة النوعية لهذا البرنامج من أمثالكم من كبار المحققين. ما شاء الله تبارك الله، أنا قرأت في الفهرس اللي أقامه ولدك بارك الله فيه ونشره في الألوكة وغيرها، مؤلفاتك وأبحاثك وكتاباتك ما شاء الله تربو أو قرابة 86 هذا الذي نشر فقط، أما ما لم يشر باقي. يعني أسأل الله عز وجل أنه يطيل في زمنك وعمرك ويبارك في قلمك، ولا كسر الله لك قلما بارك الله فيك. ودنا يعني مثلك نموذج مضيء لكل طلبة العلم والمشايخ والمؤلفين اللي ما شاء الله مؤلفاتهم كثيرة جدا وفيها نوع من التنوع، فيها نوع من الإثراء. يعني لو تحدثنا ما شاء الله فين وجدت الوقت الله يجزاك خيرا.
والله العمل عندما يكون بدافع الحب ويكون بدافع الولع، فعند ذلك لا يجد الإنسان غضاضة في أن يصرف جميع وقته إلى هذا العمل، وهنالك دافع أكبر وهو ما نسأل الله عز وجل أن يحققنا به، وهو ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى وتقديم شيء لهذه الأمة في هذا العصر، في عصر التحديات الكثيرة، والأمة تنطلق انطلاقة إلى المستقبل، انطلاقة إيمانية ودعوية، وتبني نفسها وتثبت وجودها بين الأمم. نعم. فلا بد أن يكون لأهل العلم والمنتسبين إلى العلم وطلاب العلم أن يكون لهم إسهام في هذا الجانب، تقديم صورة مشرقة من حضارتنا ومن نعم. علومنا ومن تراثنا بما ينفع واقعنا ومستقبلنا.
أكرمك الله. طيب يا شيخ، أنا ودنا بس الماحة بسيطة يعني عن 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 شيخك العلامة عبد الكريم الدبان. نحن سنأتي إن شاء الله إلى بعض مؤلفات اللي أخرجتها بحكم أنك عاصرته وتتلمذت عليه وقرأت عليه، وهو من علماء العراق رحمة الله عليه. ودنا كلمة سريعة بس وخفيفة جدا يعني، بس حتى ليكون الإخوة على اطلاع على علمائهم وأنت ممن عاصرته. يعني
الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي رحمه الله تعالى كان عالما ربانيا، وكان يتميز بأنه عاش عصره تمام العيش، وجميع مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه كان يتوجه بها إلى تسهيل العلم. كانت رسالته في هذه الحياة تسهيل العلم لطلاب العلم ولأهل العلم، ومؤلفاته لا تتجاوز 20، ولكن جميع هذه المؤلفات فيها الجدة والمعاصرة وفيها تيسير العلم. هذه رسالته وهذه مهمته. فمثلا عنده الشرح الجديد لجامع الجوامع، شرح هذا الكتاب الصعب بشرح معاصر وسهله لطلاب العلم فجعله كاللوز المقشر كما يقال، وهكذا مؤلفاته الباقية. من هنا اهتممت أنا بنشر هذه المؤلفات، وأسأل الله عز وجل أن يعين على إتمام نشرها.
ليتكم يا شيخ عبد الكريم ليتكم تخرجون مؤلفات وما دام قليلة بعشرين في مجموع مؤلفات، وانت خاصة ما شاء الله أخرج كثير منها مع مقدمة فيها ترجمة معبة، يعني بحكم من لقيته كثيرا. إن شاء الله هذا مشروع إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس كبير باحثين أول بداية القشون الإسلامية بدبي، شكرا لك على هذه المداخلة.
بارك الله فيك. طيب شيخ، طبعا هذا النموذج المضيء من المشايخ الكبار المحققين اللي له قلنا الأنتاج ما شاء الله أكثر من 86 هذا الذي طبع، والذي لم يطبع من الأبحاث الباقي إن شاء الله معدنا نشر ترى أكثر من ذلك. هذا لا يمكن يتأتى إلا بالمنهجية، ونحن قلنا قراءة منهجية. فوق القراءة منهجية هو طالب العلم أيضا يحتاج إلى إنتاج منهجي، سواء ممنهج، سواء إنتاج تدريس كتب ولا في طريقة التأليف أو أي أعمال علمية ستقوم بعد ذلك، لازم تكون ممنهجة حتى يكون فيها فائدة واستثمار حقيقي. فالقراءة المنهجية تؤدي إلى عمل منهجي، تؤدي إلى إنتاج غزير مثل ما نرى الآن. هذا نموذج حي للإخوة كلهم عن رجل استثمر قراءته بطريقة منهجية وأوجدها في عمل منهجي فأخرج الكم الهائل من الأبحاث والدراسات. هذا وفقه الله وبارك الله فيه ونفع الله به.
آمين.
بارك الله فيك. نستمر
على وقتك.
طيب هذا أيضا من عمله وفقه الله وتحقيقاته، طبعا أكثر عمله تحقيقات لكن له مؤلفات لعل نأتي بعضها. سماه صاحبه موعظة الحبيب وتحفة الخطيب، طبعا بين قوسين من باب عبارة تفسيرية يسموها هذه أو شارحة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. طبعا هذا الكتاب ألفه العلامة الملا علي قاري مشهور بهذا، وهو علي بن سلطان بن محمد القاري الحنفي المكي، متوفى عام 1014 للهجرة. طبعا الملا علي قاري رحمة الله عليه هو أيضا من الناس المكثرين من التأليف، وكتاباته كثيرة جدا، لكنه يعني هو أكثر تحقيقا لأنه كان فقيه معنى الكلمة. ألف هذا الكتاب لما رأى جاءه رجل وقال له في مكة، وهو كان في مكة لأنه هو مكتوب المكي، هو من أهل مكة. جاء رجل قال له أنا عينت خطيب في مسجد، وشان صاحب المسجد شرط الواقف ألا أخطب إلا بخطب السلف، أما خطب الخلف ما أبغاها. فألف له هذا الكتاب، جمع فيه أولا بدأ فيه بما بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله يوم الجمعة من التهيؤ للخطبة ونحو ذلك، وهذا شيء باب مفيد جدا. ثم بدأ يذكر له خطب النبي صلى الله عليه وسلم وينقلها من عدد من الكتب. ثم بعد ذلك، وهو الأكثر طبعا الأول، ثم بعد ذلك بدأ ينقل بعض خطب خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مع شرح لبعضها وبيان غريب لمعناها ونحو ذلك. ولو تأمل الإنسان في مثل هذه الخطب سيرى الفرق الشاسع بين خطب اليوم وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب من كان بعده ممن تأثروا من أصحابه رضي الله عنهم. طبعا حتى قال سيد بن حضير قال ثلاث أشياء لو أني توفيت بعدها لرجوتني من أهل الجنة مما أشعر به من الإيمان، قال منها خطبه لما كان يخطب صلى الله عليه وسلم ويستمع إليها، كانت مؤثرة جدا فيهم. المقصود أن مثل اطلاع مثل على هذه الخطب مهم جدا للخطباء وطلبة العلم حتى يختفوا آثارها، بدل التطويل الزائد اللي طويل يجي بالتطفيش ويجي بالنسيان. أغلب الناس ينامون ترى لأجل هذا، لو كانت مختصرة مقتضبة تؤدي المقصود. راجع الخطب هذه تقول معقول هذه الكلام خطبة؟ نعم هو معقول، خير الكلام ترى ما قل ودل. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لو أخذ الإنسان الحديث وشرحه وأتى بما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى خير وبركة للناس، لأن لو طال الكلام آخره ينسي أوله، هذا معروف. المقصود أنه رحمة الله عليه الملا علي قاري جمع مثل هذه الخطب وأخرجها في هذا الكتاب. طبعا ترى غيره جمع خطب أخرى وزاد أشياء. المقصود أن الكتاب حققه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، وهم من إصدارات دار الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وفقهم الله.
آمين.
وهذا أيضا كتاب للملا علي قاري سماه المسألة في البسملة. طبعا المسألة في البسملة المقصود بها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لكن المقصود بها البسملة التي تقرأ قبل براءة سورة التوبة.
جميل.
هل هذه تشرع أو لا؟ وقع في يده أن أحدهم أفتى أنها تشرع وجعلها مذهب أبي حنيفة أو مذهب له أو نحو ذلك، فقام رحمة الله عليه وألف هذا الكتاب في بيان بطلان هذه الفتوى، وأن نص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن البراءة لا بسملة لها، ليس فيها بسملة. وألف هذه الرسالة مختصرة جدا، طبعا هي طبعت مرارا قبل ذلك، لكنه وفقه الله أخونا الحبيب الشيخ عبد الحكيم الأنيس، وقف على عدد من النسخ الخطية وأخرج بها هذا الكتاب، وهو كتاب لطيف سماه المسألة في البسملة للعلامة الملا علي قاري الهروي المكي، المتوفى عام 1014 للهجرة. والله الكتاب من إصدارات، نحن اليوم ما زلنا في إصدارات دار دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وفقه الله.
استأذنك فاصل قصير.
طيب.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
من إصدارات مجموعة زاد المتميزة للشيخ محمد صالح المنجد تفسير الزهراوين كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، كتاب أعمال القلوب، كتاب مفسدات القلوب، زاد المربي، طوبى للشام، صراع مع الشهوات، وسائل الثبات على دين الله، اترك أثرا قبل الرحيل، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، الكوابح، وغيرها من الإصدارات المتميزة. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة المواقع التالية. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه،
قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نعود إلى السؤال التفاعلي الذي كان: هل لديك منهجية في قراءتك للكتب، أم تقرأ الكتب التي تستهويك وتجذبك عناوينها؟ كانت لدينا عدد من الأجوبة. الأخت ضحى تقول: حسب العناوين والكتاب، ونادرا ما أخرج عن مجال قراءتي في الكتب الدينية. الأخت حنان عمر تقول:
يعني هي تقرأ أصلا الكتب الدينية ونادرا ما تخرج عنها، ولا العكس؟ يعني ما تقرأ فيها؟
لا، تقول نادرا ما أخرج عنها.
ما لا تخرج عنها
يعني. لا تخرج عنها. لكن يا شيخ، وصلنا عدد من الإجابات التي تذكر يعني أنه أكثر شيء تجذبه، يعني أكثر الأمور التي تجعلهم يقرؤون ليست المنهجية إنما العناوين. يعني هذا الإجابة تكررت. الأخت سلمى حسين، الأخت تالة، يعني عدد من الإجابات. لكن الأخت سارة حسن عمار تقول: ينبغي أن يكون للقارئ في كل فن منهجية خاصة للكتب، يبدأ طالب العلم بالمتون الصغيرة والمختصرات ثم الشروحات. شيخ، هذا يقودنا، يعني نريد أن نضع تعريف بسيط في جملة واحدة، ما المقصود بالمنهجية التي نطرحها في هذه الحلقة؟
طبعا المقصود بالمنهجية أن يكون لك تدرج في القراءة. هذا منهجية، تدرج في القراءة، بحيث أنك لا يمكن تقرأ المطول قبل ما تقرأ المختصر، وأصلا المختصر وضع ليرقى بك إلى المطول. مذكرنا في أول أمر، من الخطأ أنه يأتي طالب علم يقرأ مثلا في كتب الفقه المطولة، وهو بعد ما قرأ في الكتب المختصرة، مختصرات الفقه، وهم قد قسموا مختصرات ومتوسطات ومطولات. من الصعب تقرأ في المطول أنت ما مريت بهذا السلم. قطعا سيكون كثير من المسائل غريبة عليك، استيعابها سيكون بعيد جدا بالنسبة لك، قد يزيدك هذا حيرة ما هو هدى، بخلاف ما لو بدأت تدرجا. المنهجية معناها التدرج في القراءة بطريقة سليمة، بحيث تصل إلى المراد وإلى إلى إلى الوصول للمطولات. كذلك قل في اللغة، كذلك يدرس النحو، ما يمكن يروح مثلا لألفية ابن مالك هو ما أخذ شيء من المختصرات. مصطلح الحديث ما يمكن يروح مثلا للألفية، ألفية السيوطي أو العراقي هو ما راح من قبل ما قرأ شيء من المختصرات. كل العلوم العلماء جعلوا فيها تدرجا فيها. المنهجية تقتضي أن تتدرج في سلم القراءة حتى تصل إلى المطولات. هذه منهجية.
جميل.
طبعا أنا ما ألوم ترى اللي يقول أنا أقرأ بحسب ما يلوح لي، ولا أنت لاحظ أنت أكثر أجوبة
صحيح.
تذكر أنه اللي يركز على يعني مؤلف معين، مؤلف معين بعضهم تستهوي كتاباته صحيح. مثلا واحد قال لك أنا والله كتابات علي الطنطاوي جميلة جدا تستهويني، أو فلان، فنقول طيب يعني بعضهم يقصدها حتى لو إن شاء الله فيها ما فيها إلا يعني حكاياته الشخصية، ترى تعجبه هذه مثل هذه. بعضهم لا يقصد فن معين مثل الرحلات والمذكرات ونحو ذلك، أو التاريخ العلمي، العلمي التاريخ العلمي مش التاريخ العام، وهكذا. ترى هذا لا تثريب عليه. المقصود وين؟ فرق بين القراءة التي تبني علما ومنهجية ومعرفة، علما ومعرفة، وبين القراءة التي تأخذها كعلوم مساندة أو للتسلية. هذا الفرق بينها. يجي واحد يقول لي أنا أقرأ روايات مثلا وأحب الروايات. طيب مشكلة يحب الروايات، كله ما شاء الله متشبعين بحب الروايات ويدعي حب الروايات. طيب الروايات لا تعطيك علما ولا معرفة، لا تبني فيك طالب علم ولا تبني فيك معرفة نهائيا، لا تعطيها عزيز الوقت، أعطيها فضلة الوقت. طبعا هذا في الروايات الخالية من المحاذير الشرعية. أما التي فيها محاذير شرعية لا تقرأها نهائيا أصلا، لأنه لا يحل قراءتها. هنا هناك مبادئ لا يجوز تتخطاها، ترى في حدود شرعية ما يجوز تتخطاها مباشرة وتذهب لقراءة تظن يسوغ لك تقرأ ما شئت. ترى الكلام ليس بهذه الطريقة. في حدود معينة لا يجوز لأحد يتعداها. وحينئذ لو جت النقل الخالية خلية من المحاذير الشرعية يا أخي أعطي فضلة الوقت غاية ما تعطيك الرواية شو أحاسيس وشعور وأشياء معينة، يعني ما تعطيك علم معرفي بحيث أنك تبني فيك أنت علم معرفي. وأنت تعرف أن هذا شيء من المخترعات الأدبية الحديثة، يعني هو فيها نوع من المساوقة لطريقة كتابية ظهرت يعني غربيا. العالم ترى همر على على بعض الروايات ترى، لأنه معانا بعضها جيدة، بس إن شاء الله نأتي إلى وقت إن شاء الله نكمل إن شاء الله. هذا كتاب من الكتب الخادمة لكتاب حرز الأماني اللي هو كتاب الشاطبي المشهور،
نعم،
رحمة الله عليه، وهو صاحب الألفية المشهورة في علم القراءات التي لخص فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. الكتاب الأبيات هذه كان وجد العلماء تداول العلماء شرحها شرحوها، ووجدوا أبيات تحتاج إلى نوع من الاستكمال، بيان شرح غريب، تفصيل تقييد ونحو ذلك، فساروا ينكتون على مثل هذه التنكتات. العلامة الملا علي قارئ رحمة الله عليه قام واستخرج هذه الأشياء الملحوظات اللي هو يراها ملحوظات بالنسبة لي في كتاب حرز الأماني كتاب الشاطبي، وأخرجها في هذا الكتاب وسماه الضابطية للشاطبية اللامية، وأخرجها في هذا الكتاب وأخرج الأبيات، وبدأ يذكر لك مكان المكان الذي يعلق عليه، سواء فيها توهيم، فيها صيغة بديلة، فيها شرح، فيها بيان، فيها خلل يدخل على النظم أو نحو ذلك، وبدأ يشرح بهذه الطريقة، وهي قرأت 112 بيت تقريبا، يعني شيء قليل ليس بالكثير رحمة الله عليه. يعني هذه من الكتب تعتبر من الكتب الخادمة لكتاب الشاطبي، البيت الشاطبي في القراءات. الكتاب أيضا من تحقيق أخينا الحبيب الدكتور عبد الحكيم الأنيس من إصدارات دائرة الشؤون الإسلامية بدبي. هذا أيضا سلمك الله كتاب ماتع لطيف، فيه كثير من العبر والأقوال المنثورة المشهورة عن السلف وغيرهم وعن من أصحاب التجارب أيضا، سماه صاحبه الحكم الملكية والكلم الأزهرية. طبعا الحكم الملكية هو ذكر الملكية المقصود بها ما يتعلق بالملوك، لأنه هذا الكتاب أحد الكتب المصنفة في أبواب السياسة الشرعية والتدابير المرعية في سياسة الملك ونحوها، والعلماء صنفوا في هذا الباب مصنفات كثيرة رائعة جدا ومتينة في هذا الباب. قام العلامة المشهور الحنبلي المعروف الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي المقدس الحنبلي رحمة الله عليه، قام في هذا الكتاب وتوفي عام 1041، وجمع ما يتعلق بتدبير الملوك وسياسة الملوك من أخلاقهم، مما ينبغي لهم في وزرائهم في كذا، وقسم أقسام. وقال والكلم الأزهرية، لأنه كان يدرس في الأزهر وجلس مدة في الأزهر، ولعله كتب هذا الكتاب طرف الأزهر أيضا، ولا سمى الكلم الأزهرية نسبة إلى جامع الأزهر. وأصابه شيء مع أحد الأقران وكذا، وقصة يعني قصص مأساوية صارت، مثل ما يحصل بين الأقران في كل مكان. طبعا الكتاب ماتع جدا، خاصة بابه الأخير الذي أطال النفس فيه، وهو ينقل كثيرا من كتاب نثر الدر للكاتب الوزير المشهور منصور بن الحسين الآبي، كتابه معروف هو من علماء القرن الخامس، وكتابه مطول نقل أقوال كثيرة منه في هذا الكتاب، ونقل من المستظرف الأبشيه وغيره. يعني المقصود الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، وخرج في هذا المجلد اللطيف، والكتاب من إصدارات دار أروقة للدراسات والنشر بالأردن وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله مجموعة نفيسة أشبه ما يكون بالكناش الذي أو بالتذكرة التي يقيد فيها شيء من مما يلتقط الإنسان خلال قراءته ومطالعاته من المطولات ويستخرجها، أو مما يمر عليه هو سماعا، أو مما يعاصره ويراه ويعالجه فيقيده في كناش معروف على طريقة الكنانيش هذه. طبعا إن كان المنتقي عالم بصير ماذا ينتقي ويعرف، هذا انتقاؤه يهمك، والسبب أنه لن ينتقي أي شيء، هو يعرف نوادر الأخبار ونوادر المسائل والطرائف والغرائب التي يندر أن تمر في محل آخر أو نحو ذلك.
جميل.
فيبدأ كناش يبدأ ينقشها كنقش ويضعها في مذكرة له خاصة تسمى سفينة، تسمى كناش أو نحو ذلك. طبعا هذا سميت بالمجموعة النفيسة، هذا اسمها، هذا المجموعة النفيسة الكناشية الكبيرة هذه من تأليف العلامة الفقيه الأصولي والأديب الزاهد الأستاذ عبد الكريم الدبان التكريتي رحمة الله عليه، وهو من علماء العراق الذي سألنا عنه الشيخ عبد الحكيم الأنيس، توفي عام 1413 رحمة الله عليه، وقد عرف بالزهد وكان سريع العبرة وكان جيد الفتوى وكانت فتواه مسموعة ومن أحسن الناس من علماء العراق كانوا يكتبون فتوى في العصور المتأخرة. والكتاب هذا جمع فيه قرابة 1000 مادة علمية وأدبية، كمادة علمية ثرية وأدبية قرابة 1000، غير 600 ترجمة من التراجم انتقاها انتقاء ما بين متقدمين ومتأخرين، غير أكثر من 1500 بيت شعر الانتقاءات أخرى، وجمع في هذا المجلد اللطيف، وكان يرقمها بخط يده. طبعا اعتنى بإخراجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، وقد ناوله إياه مناولة، أعطاه إياه مناولة، والعلامة التكريتي الدبان خطه جميل جدا، يعني هذا مثال لخطه، ما أدري إن شاء الله يظهر معكم أو لا، خطه جميل ومقروء ومتميز، وكان منظما، وكان هو نفسه يفقر المعلومات ويفقر الفوائد ويكتب لها تسلسلي كذا كذا، وكان أحيانا ربما محتاجة إلى الإحالة ويقول الفقرة رقم كذا، يرجع الفقرة بالترقيم. ومن فوائد هذا المجموع أنه لم يكتفي بالجمع فقط، بل كان ربما في خلال جمعه يروح الغريب يبين بعض المفردات، وأحيانا أحيانا يعيد صياغة الفكرة بالكامل بأسلوبه هو.
يا سلام.
يعني الآن عندنا بعض الأشياء ربما تكون غامضة تاريخيا نقلت، فهو يعيد شرحها من جديد أو بمعنى صحيح صياغتها بأسلوب عصري واضح جدا. الكتاب ضخم جدا كما ترى، وهو من إصدارات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وفقهم الله.
آمين.
هذا أيضا كتاب أيضا للعلامة الدبان التكريتي، الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي رحمة الله عليه، وهو كتاب كالسلم لشرح قطر الندى. طبعا تعرف قطر الندى من تأليف ابن هشام رحمة الله عليه، ألف قطر الندى ثم شرحه، له الأصل والشرح، والعلماء من بعد توالوا على شرحه وتحشيته ونظمه وشرح النظم، ووجد شروح مع شرح الفاكهي. شرح الفاكهي هذا عرض عليه كثير من الحواشي، عليه طبعة أكثرها قديما. طبعا هناك عدد من الكتابات المعاصرة في تذليل هذا الكتاب لطلبة العلم. هذا منها سماه توضيح قطر الندى. توضيح قطر الندى، أراد صاغ شرح قطر الندى من جديد بعبارة سهلة جدا وميسرة، مع شيء من البيان والتوضيح والتمثيل، وهو يعتبر كالسلم لقراءة قطر الندى وشرحه لابن هشام. طبعا الكتاب من تحقيق أخونا الحبيب الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، والكتاب يعني قد قال هو قال أرجو أن يكون مادة للطلاب المدارس الثانوية والجامعية وغيرهم. والدكتور عبد الحكيم ذكر في المقدمة أن الكتاب صور أو لم يطبع، صور أيام حياة المؤلف رحمة الله عليه، وسار وشرق وغرب وأخذوا مجموعة من الجهات شرق وغرب ودرسوا كتابه هذا، وهو كتاب لطيف كما ترى، والكتاب من إصدارات أيضا دائرة الشؤون الإسلامية بدبي وفقهم الله. هذا أيضا فيه مجموع 8 رسائل له للعلامة عبد الكريم الدبان رحمة الله عليه، سميت رسائل الإمام عبد الكريم الدبان. هذا اللي أنا كنت أقترح للشيخ، إنه ليته يطلع مجموع مؤلفات للشيخ، مثل ما طلع مجموعة مؤلفات المعلمي والشنقيطي وغيرهم، يعني مدى لنا قليلة. قال الشيخ أنها 20 مؤلف، وما في شيء منها من المطولات الكثيرة. اللي ذكروا الكتاب الشرح الجديد على جمع الجوامع طبع في مجلد، سبق هذه المجموعة، طبع في مجلد وخرج. فلو جمعت في مجموع سيكون مجموع لطيف مع مقدمة فيها ترجمة موعبة لمثل هذا العالم، اللي يكاد لا يعرفه طلبة العلم اليوم المعاصرين، ولا حتى يعني أهل العلم والمشتغلين بالعلم والدعوة في العهد المعاصر. طبعا هذا رسالة الإمام عبد الكريم الدبان، 8 رسائل في التفسير والفقه والصرف والعروض والعروض والمنطق والتصوف، كلها من تأليفي رحمة الله عليه. 3 منها سبق طباعتها قديما، لكنه عاد مرة أخرى طباعتها لأنه لسبب 3 الأخطاء التي وقعت قديما، والباقي لأول مرة يطبع. طبعا الكتاب من اعتناء أخينا حبيب عبد الحكيم الأنيس وفقه الله. طبعا هذا كتاب أيضا لتأليف، هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ عبد الحكيم الأنيس، سماه صاحبه، وهو كتاب بحث ماتع، وقدم في وطبع في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،
معروفة الجائزة،
ولها إصدارات ولها شهادات تكريم للمؤلفات التقدم، هي مثل المسابقات يعني في مثل هذا الباب. لكن الفكرة ممتازة، سماه علماء أضراء خادم القرآن وعلومه. طبعا الفكرة إن وجود هناك ناس علماء يعني ابتلوا بالعمى، بعضهم ولد أعمى وبعضهم لا أصابه العمى أضر فيما بعد، هذا وهذا كيف برزوا
وخرجوا صاروا علماء وصنفوا تصانيف بديعة يعول عليها بل لا يكاد يوجد مثلها في الفن. ترى من العجائب يعني أعمى ما شاف شيء، لا شاف كتاب ولا قرأ كتاب، ومع ذلك تجد يبدع في التصنيف بمصنفات تخدمت العلم وجاء من بعده وصار عالة عليه. طبعا هو مسبوق، يعني هناك من جمع الصفدي سمع كتاب نكت الهميان في نكت العميان وغيرها يعني، وكتب الملا القاري كتاب في تسلية الضرير، ترى له كتاب وغيره، ترى كتب في مسألة العمى وما يترتب عليه من فضل، والحديث الذي في البخاري المشهور إذا قبض الله حبيبتي العبد لم يكن له جزاء إلا الجنة، الحديث مشهور في صحيح البخاري. المقصود ترى حتى في المعاصرين العلامة الشرباص أحمد الشرباص جمع كتاب في مجلدين سماه عالم المكفوفين، وهو كتاب ماتع لأنه تكلم عن قضايا لا تخطر في بال في مسألة المكفوفين وأكثر من حكايات المعاصرين. المقصود هو قام وفقه الله الشيخ عبد الحكيم الأنيس وجمع قرابة 43 علم من الأعلام الذين تميزوا في خدمة علوم القرآن، ويذكر كل واحد فيما تميزه مع فيما تميز فيه من الخدمة إلى علوم القرآن، وسلمك الله يترجم لهم بترجمة مختصرة من كتب التراجم مع إضافات علمية يضفيها من الاطلاع الواسع وفقه الله، والكتاب طبع في مجلد لطيف كما ترى. هذا سلمك الله كتاب أصله مشهور وهو مقدمة من خلدون. مقدمة خلدون مشهور، عالم جليل عبد الرحمن الحضرمي مشهور، ألف كتاب سماه طبعا كتاب المبتدأ والخبر، كتاب في التاريخ ضخم، لكن جعل له مقدمة، هذه المقدمة كالمقدمة لتاريخي يعني حتى تفهم يعني التاريخ كيف يدور، لكن هذه المقدمة صارت استلت وأخذت عن الكتاب وطارت وصار حفاوة العلماء بها شيء كبير جدا خاصة عند المتأخرين. وهذا الكتاب هو المقدمة كالرائد، أو بل هو رائد فعلا في عدد من العلوم، يعني في علم الاجتماع، في علم السكان ونحوهم أو النمو السكاني، في باب الحضارة، في فلسفة التاريخ، في عدد من العلوم كتب في المقدمة أشياء عجائب، حتى القضايا الشرعية والدينية وكيف كانت تدار صحيح. ونحو ذلك وما ترسم عليه من الأوقاف أشياء عجائب، لما تقرأ المقدمة تقول سبحان من ألهمه. ولا سبحان الله عندنا بعض المؤلفات مثل الرأس، يعني صعب جدا اليوم واحد يتكلم في علم الاجتماع ويكتب فيه ويتخطى من خلدون، أو فلسفة التاريخ وتعدى من خلدون، هاي مثل اللي يكتب في المقاصد يتخطى الشاطبي، صعب جدا تخطى الشاطبي، ما تستطيع لأنه رائد في الباب وألف كتاب عظيم الموافقات يعني قل نظيره. المقصود الكتاب جليل عظيم، طبعا طبع عدد من الطبعات، منهم طبعة أخيرة قام عليها إبراهيم شبوخ معه ناس الأسد وغيره، لكن من الطبعات الوافية بها واللي خدمت خدمة علمية جليلة خدمة الدكتور علي عبد الواحد وافي، طبعت طبعا الناس تقولنا ثلاثة أجزاء تراها لها رابع، ترى أربعة أجزاء، الرابع لا يكاد يذكر مع أنه ترى أربعة أجزاء. أشبع المقدمة فيها أكثر من 200 صفحة عن ابن خلدون، شيء كثير جدا، وخدم الكتاب خدمة عالية من التعليقات وغيرها. دعك من هذا، خلنا في هذا الكتاب الآن. الكتاب هذا قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن أحمد العصيمي وأراد تقريب مقدمة ابن خلدون للناس، وبالذات من أراد أن يقف على عموم فوائد المقدمة دون أن يفوته شيء، واختصر مقدمة ابن خلدون في هذا الكتاب وسماه مختصر مقدمة ابن خلدون مع المحافظة على جميع الأفكار الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، ما حذف شيء منها، أبقى على نفس نصوص ابن خلدون، ما حورها ولا على صياغتها، وأبقى على المهم منها، إنما حذف المكرر وحذف ما تخطاه العلم يقول، يعني مثلا ما تكلم فيه ما نقله عن الإدريسي في باب الجغرافيا تخطاه العلم اليوم، قال ما يحتاج إليه، ما ثبت من العلم أنه ليس بصحيح، مثل ما تكلم علوم الكيمياء اللي تكلم عنها تركها وحذفها من الباب لأنه قال الآن تخطاها العلم تماما يعني، وكثير منها ثبت خلافه أو شيء من ذلك. وقام وزود الكتاب بأكثر من 700 تعليق، شوف، مع إضافة أكثر من 700 شرح وتعليق بالهوامش وبيوغرافيا جميع المؤلفات عن ابن خلدون. طبعا الكتاب أما إخراج الكتاب فلا تسأل، يعني شوفوا الإخراج، عسى الإخوان إن شاء الله طلعونا إياه، إخراج ماتع وجميل جدا ومشيل للعاب ومراقب، هذا من المراقبات يعني
الحلقة الماضية، هذا كان سؤال الحلقة الماضية
المراقبات، ها
إيه نعم.
من هذا اللي قال يبغى المطر والأجواء محمود، ها هذا الزخرة تنفع المحمود فالإخراج رائع، وأنا هو أخبرني أنه طبعا الكتاب من إصدارات دار قرطبة، وأنا وجدته في دار قرطبة في أحد المعارض، وجدت شرح كبير علق بالتعليقات الحمراء، التعليقات الحمراء في الهوامش تعليقاته، أضاف قرابة 700 شرح وتعليق فيها فوائد إضافية خاصة تربط الجانب العصري بالجانب اللي كان يذكره ابن خلدون، وهذا نقطة جدا مهمة ومفيدة حتى تشعرك بأهمية ما تقرأ الآن مع الربط. ثم ختم الكتاب كما قال لك بيوغرافيا، ذكر فيها ترجمة لابن خلدون وتكاد تكون من أنفس التراجم، لأنه جاء إلى الجزء الذي ترجم فيه لنفسه ابن خلدون وأضاف إليه إضافات ممتازة جدا. ثم صنع، ها هنا شوف، هذه بيوغرافيا عما كتب عن ابن خلدون عربيا وأجنبيا، وبلغ فيها قرابة، لاحظ عطنا هذه شوف، 350 بحث ورسالة كتبت عن ابن خلدون فقط، جمعها هنا مع مصادرها وأين هي، وهذه مصادر أجنبية، 52 تقريبا مرجع أو بحث ورسالة كتب عن ابن خلدون. والحقيقة يشكر على هذا الكتاب، الكتاب من إصدارات دار قرطبة، وهذا الطبعة الأولى طبعت خلال 4 أشهر نفذت، فعاد الطبعة الثانية
ما شاء الله،
وهذا قل أن يكون مثله أو يحظى مثله من الكتب بمثل هذا الإخراج، وفقه الله.
شيخ احنا وصلنا لختام الحلقة، لكن قبل أن نختم نستعرض بعض الأسئلة. أهم سؤال أخونا هاوري من كردستان العراق، كان سأله قبل حلقتين يعني عن كتاب للمبتدئين في علم الصرف.
أنا والله طبعا جزاه الله خير، إحنا ما خلنا قلنا إحنا أخر أخوة حتى نأتي بالكتب طبعا.
نعم.
هذا طبعا إحنا أعطيت لك بعض الكتب إن شاء الله اللي مفيدة. هذا كتاب ماتع وجيد وإخراجه ممتاز، وخاصة أن صاحبه يعني عالم شرعي، والعالم الشرعي يلاحظ أشياء شرعية لا يلاحظها مجرد اللغوي.
صحيح.
سماه صاحبه القرع بلانة. أنا عارف ما هتلاقش معناها. هي قال، هو ذكر في المقدمة، هو يقول مقدمة سيستغرب الناس ويستوحشون من العبارة، طبعا هي استغرب، والقرع بلانة أحد، قال هو القرع بلانة اسم لدويبة صغيرة اسمها كذا يعني، وهو من أطول أسماء الحشرات، هذه الحشرة.
نعم.
وما يبغاهم يستغربون إلا يستغربون، بس قال هذا ليس بدعا من التصانيف، قال إن الله عز وجل في القرآن سمى أسماء صور بأسماء الحشرات مثل النحل والنمل وكذلك، فهذا قال ليس بدعا أن يسمي أنا قرع بلانة، اسم دويبة حشرة معروفة يعني عندهم. طبعا هذا كتاب مختصر جدا ولطيف، وقد راعى فيه صاحبه الأمثلة من الكتاب والسنة حتى تكون باين مسألة الصرف. فما هو القرع بلانة؟ فيه فن الصرف لطيف جدا، والشيخ متمكن في باب اللغة، عالم جليل بمعنى الكلمة، والإخراج ممتع، الإخراج ملون ممتع جدا في هذا الباب، وأنا أتمنى أنه يزيد من أمثلة. طبعا هذا كتاب آخر أيضا اسمه الواضح في علم الصرف، وهو مختصر طبعته دار المأمون من تأليف أخونا حبيب محمد خير الحلواني، أصلا ألفه لطلبة الجامعة أصلا هذا الكتاب، وهو مختصر ولطيف جدا في هذا الباب، لكن هذا للمتخصصين الجامعيين أيضا بس متخصصين في اللغة. سماه دروس في علم الصرف لأبو أوس، الدكتور أبو أوس إبراهيم الشمسان، وهم صاحب مؤلفات مشهورة في علم النحو، والكتاب في مجلدين لطيفين جدا، في طبعته مكتبة الرشد في مجلدين، والشيخ استعان جزاه الله خير بالجداول وأشياء في هذين المجلدين.
طيب الشيخ، أنا كان ودنا نستعرض أيضا بعض الأسئلة لكن وقت الحلقة انتهى، لكن أخونا أحمد قلوش وأخونا عبد العزيز يقولون أنهم لا يقرؤون، يعني لا تستهويهم القراءة، ولعل متابعتهم لهذا البرنامج تجعل القراءة تستهويهم إن شاء الله.
لا إن شاء الله نقف مع أخواننا الذين لا يقرؤون وقفة أخرى إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله شيخ، نشكرك في ختام هذه الحلقة،
بارك الله فيك،
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا